لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا بعد ذلك مسجد قباء أقول ما في مسجد قباء الآن، الآن مسجد قباء بعد ذلك نعم وصلى فيه رسول الله وصلى فيه هو مسجد الرسول. مسجد قباء متى صلى فيه؟ نعم كانوا أجمل ثم فصل، لأن مسجد قباء هل صلى فيه الرسول لما قدم؟ هل هو موجود مسجد قباء؟ ها؟ تكلم عليه الشارع؟ إيش قاله؟ إيش أقرأ الشرح؟
قوله وأسس المسجد الذي أسس على التقوى أي مسجد قباء. وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن عروة قال الذين بنى فيهم المسجد الذي أسس على التقوى هم بنو عمرو بن عوف. وكذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن عائذ ولفظه ومكث في بني عمرو بن عوف 3 ليال واتخذ مكانه مسجدا فكان يصلي فيه.
ايش هنا قاعد قوله وأسس المسجد الذي أسس على التقوى.
قوله وأسس المسجد الذي أسس على التقوى أي مسجد قباء. وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن عروة قال الذين بنى فيهم المسجد الذي أسس على التقوى هم بنو عمرو بن عوف. وكذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن عائذ ولفظه ومكث في بني عمرو بن عوف 3 ليال واتخذ مكانه مسجدا فكان يصلي فيه ثم بناه بنو عمرو بن عوف فهو الذي أسس على التقوى. وروى يونس بن بكير في زيادات المغازي عن المسعود عن الحكم بن
عتيبة
قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بقباء قال عمار بن ياسر رضي الله عنه ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بد من أن يجعل له مكانا يستظل به إذا استيقظ ويصلي فيه. فجمع حجارة فبنى مسجد قباء فهو أول مسجد بني يعني بالمدينة، وهو في التحقيق أول مسجد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأصحابه جماعة ظاهرة، وأول مسجد بني لجماعة المسلمين عامة. وإن كان قد تقدم بناء غيره من المساجد لكن لخصوص الذي بناها كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها في بناء أبي بكر رضي الله عنه مسجده. وروى ابن أبي شيبة عن جابر رضي الله عنه قال لقد لبثنا بالمدينة قبل أن يقدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنين نعمر المساجد ونقيم الصلاة. وقد اختلف في المراد بقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، فالجمهور على أن المراد به مسجد قباء هذا وهو ظاهر الآية. وروى مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال هو مسجدكم هذا. ولأحمد والترمذي من وجه آخر عن أبي سعيد رضي الله عنه اختلف رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى.
هو صواب مسجد التقوى هو مسجد قباء، وإذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فمسجد رسول الله ما بأولى أسس على التقوى، لا منافاة بينهما. نعم ظاهر هذا أن مسجد قباء لأن هذه الزيارات اللي ذكرها زيارة المغازي عن المسعودي قال لما قدم فنزل في قباء، صريح في هذا. ولهذا نعم ذكر أنه لبث ليالي في بني عمرو بن عوف وأسس المسجد الذي أسس على التقوى قباء هو مسجد قباء، ثم بعد ذلك بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده كما سبق. نعم نعم.
حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه وفاطمة عن أسماء رضي الله عنها صنعت سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه حين أراد المدينة، فقلت لأبي ما أجد شيئا أربطه إلا نطاقي، قال فشقيه، فقلت
ففعلته
قال فشقيه ففعلت فسميت ذات النطاقين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أسماء ذات النطاق. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تبعه سراقة بن مالك بن جعشم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت به فرسه، قال ادع الله لي ولا أضرك، فدعا له، قال فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر براع، فقال أبو بكر رضي الله عنه فأخذت قدحا فحلبت فيه كثبة من لبن فشرب حتى رضيت.
نعم، هذا سبق كما سبق. نعم، هذا تسمية أسماء ذات النطاقين اسم شريف، كذلك قوله حلب الكثبة من لبن. سبق أن أبا بكر صب عليه من إداوة معه من ماء حتى برد عسله. نعم، فشرب، قال فشرب حتى رضيت. نعم.
حدثنا زكريا بن يحيى عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، قالت فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه. وكان أول مولود ولد في الإسلام. تابعه خالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى. حدثنا قتيبة عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فلاكها ثم أدخلها في فيه، فأول ما دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذه من قبل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، هو أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير، كان في السنة الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أسمى وضعته في حجره ثم دعا بثمرة فمضغها النبي، ثم تفل فيه، فكان أول شيء دخل فيه جوفه ريق رسول الله، ثم حنكه بثمرة ثم دعا له وبرك عليه. حنك يعني وضع في فيه التمرة ودلك حنكه بها، وبرك عليه يعني قال الله، قال بارك الله فيه، تعالى بالبركة. وذلك لما جعل الله في ريقه صلى الله عليه وسلم وجسده من البركة، ولهذا كان الصحابة يأتون به لحنك أولادهم، ولا يقاس على النبي غيره، لأن الصحابة لم يفعله مع غيره، فلا يتبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم، وسد الذريعة الغلو. وفي مشروعية التحنيك للصغير بالتمر. نعم. قوله لاكها يعني مضغها. نعم، ثم وضعها في فم الصبي. نعم.
حدثنا محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر رضي الله عنه، وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. قال فيلقى الرجل أبا بكر رضي الله عنه فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول هذا الرجل يهديني السبيل. قال فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير. فالتفت أبو بكر رضي الله عنه فإذا هو بفارس قد لحقهم، فقال: يا رسول الله، هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اصرع. فصرعه الفرس، ثم قامت تحمحم، فقال: يا نبي الله، مرني بما شئت. قال: فقف مكانك، لا تتركن أحدا يلحق بنا. قال: فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له.
هذا في قصة الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إلى المدينة وهو مردف أبا بكر. ولما وصل أقبل المدينة، الناس يعرفون أبا بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه أحد، لا يعرفونه في الغالب اللي مرأة، لأن أبا بكر أولا أبو بكر شيخ قد شابت يعني لحيته، والنبي صلى الله عليه وسلم لم تشب لحيته، ما فيه إلا 20 شيبة رأسي ولحيته. فالذي يراه يقول: هذا الشيخ هو الرسول عليه الصلاة والسلام اللي لا يعرف. وأيضا أبو بكر بعض أهل المدينة يعرفون أن يأتي إليهم في تجارة. فقال فيلقى الرجل أبو بكر فيقول: أبو بكر، ما هذا الرجل؟ نعرف أبو بكر، ما هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهدي للسبيل. فيحسب الحاسب يظن الظن أنه يعني الطريق الحسي، وإنما يعني سبيل الخير، يهديني سبيل الخير. وهذا فيه توية، وهو يظن أنه يدله الطريق، طريق المدينة. فالتفت أبو بكر يعني في طريقهم الهجرة، فإذا هو بفارس قد لحقه، وهو سرقه بن مالك الجعشر. فقال رسول الله: هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله فقال: اللهم اصرعه. فصرعه الفرس، سقط عنه، ثم قامت تحمحم، فعرف سراقه، فقال: يا نبي الله، مرني بما شئت. عرف أنه قال: قف مكانك، قف مكانك، لا تترك أن أحدا يلحق بنا. فامتثل. فكان أول النهار جاهدا على نبي الله، وكان آخر النهار مسلحة الله، هذه من حمة الله. كان أول النهار يطلبهما، وفي آخر النهار صار حارس لهم. كل من جاء كل ما يرد عنه الطريق، كل من جاء قال على الطريق هذا ما في أحد، ارجعوا. لأن أخذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرد الناس عنه، يرد الطلب عنه. في أول النهار حريص على أن يأتي بهما ليأخذ الجائزة، وفي آخر النهار صار حارسا لهما، يدافع عنهما ويرد عنهما الطلب. كل من لقيه من الجهة قال: كيف تكون الجهة؟ الجهة ما في أحد، روحوا جهات أخرى. هذا من حماية الله لنبيه وصاحبه. نعم.
فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة، ثم بعث إلى الأنصار، فجاءوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، فسلموا عليهما وقالوا: اركبا آمنين مطاعين. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، وحفوا دونهما بالسلاح. فقيل في المدينة: جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأشرفوا ينظرون ويقولون: جاء نبي الله. فأقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب رضي الله عنه، فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام رضي الله عنه.
هذا في قدومه عليه الصلاة والسلام، نزل لما نزل جانب الحرة عليه الصلاة، ثم بعث إلى الأنصار، فجاءوا إلى نبي الله وبركاته وسلموا عليهما وقالوا: اركبوا آمنين مطاعين. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وبركاته وحفوا دونهما بالسلاح. فقيل في المدينة قال: جاء نبي الله. فأشرفوا ينظرون، تنظر الرجال والنساء والأطفال من البيوت، يا له من يوم عظيم فاز به أهل المدينة، يوم عظيم، جاء نبي الله. مثل ما قال أنس: اليوم الذي جاء به النبي هما يومان، اليوم الذي جاء به النبي مهاجرا أشرقت المدينة وحصل فيها فرح السرور، واليوم الذي توفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة وساد الحزن فيها. نعم. فأقبل
يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب، فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو في نخل لأهله يختلف لهم، فعجل أن يضع الذي يختلف لهم فيها، فجاء وهي معه. فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب رضي الله عنه: أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي. فقال: فانطلق فهيئ لنا مقيلا. قال: قوما على بركة الله. فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال: أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا عليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر اليهود، ويلكم اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق، فأسلموا. قالوا: ما نعلمه. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: قالها ثلاث مرار. قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم. قال: يا ابن سلام اخرج عليهم. فخرج فقال: يا معشر اليهود، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. فقالوا: كذبت. فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا في قصة إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه، هذه من فضل الله تعالى ومنته عليه أن وفقه الإسلام. فيه أن عبد الله بن سلام يحدث أهله، فسمع به عبد الله بن سلام، سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في نخل الله يخترف، يعني يجني الثمار، يخرف يجني الثمار، فعاجل أن يضع الذي يخترف لهم فيها، فجاء وهي معه، جاء الثمرة تجنها معه من السرعة من العجلة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم. فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى أهله، فقال نبي الله: أي بيوتنا أهلنا أقرب؟ قالوا: أبو أيوب. فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي. قال: فانطلق فهيئ لنا مقيلا، وكان لقيلولة. قال: قوما على بركة الله. فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال: أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، أسلم. واليهود قوم بهت لم يسلم منهم إلا العدد القليل، ولهذا جاء في الحديث ما معناه: لو أسلم عشرة من اليهود لو أسلم بعشرة منهم لأسلم بقيتهم، أو كما جاء. اليهود قوم بهت عندهم عتو وعناد، قلوبهم قاسية، ولهذا لا يسلم منهم إلا القليل، بخلاف النصارى فإن قلوبهم رقيقة. والآن مكاتب الدعوة والجاليات الآن يسلم مئات من النصارى، لكن ما سمع عن نصر اليهودي واحد. هل سمعت من نصر اليهودي من عهد النبوة إلى الآن؟ قليل إسلام اليهود، نسأل الله السلامة والعافية. فعبد الله بن سلام من الله عليه بالإسلام وهو مشهود له بالجنة، قال: أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهود فأقبلوا فدخلوا عليه فسألهم، فدعاهم إلى الله، قال لهم رسول: يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق، فأسلموا. يعني يعلمون هذا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في التوراة والإنجيل. قالوا: ما نعلمه. هذا من جحد، من جحده، يجحدون الحق، وإن كثيرا من لا يكتمون الحق وهم يعلمون. قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن السلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: فرأيت من أسلم، كرها ثلاثا. قالوا: حاشا لله ما كان يسلم. وفي رواية لفظ آخر قالوا: أعاده الله من ذلك. قالوا: أعاده الله من ذلك. فلما خرج ونصحهم عبد الله قال: أسلموا يا معشر يهود، إنكم تعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. قالوا: كذبت. وقالوا في اللفظ الآخر قالوا في الحال شرنا وابن شرنا في الحال. فقال لا عبد الله ألا أقول لك يا رسول الله إن اليهود قوم بهت. نعم.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فرض للمجاهدين الأولين 4000 في 4 وفرض لابن عمر 3500 فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصته من 4000 فقال إنما هاجر به أبواه يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه.
نعم هذا في فرض عمر العطيات للمسلمين من بيت المال. كان فرض عمر بن الخطاب المهاجرين الأولين 4000 في 4 في زائدة في والمعنى أنه فرض لكل واحد من المهاجرين الأولين 4000 4 سقطت من رواية النسفي وهو الوجه يعني عمر رضي الله عنه يفرض لهم هذا الفرض سنوي قدر من المال يعطيهم من بيت المال يوزع عليهم المهاجرين كل واحد يعطيه 4000 سنوي على المهاجرين والأولين ومن دونهم مثلا من هاجر متأخرا يعطيه أقل مثلا 3000 وهكذا فاضل بين نفس العطيات من تقدم إسلامه يعطيه أكثر ومن تأخر يعطيه أقل. وأما أبو بكر في زمانه فكان يساوي بين الناس كان أبو بكر رضي الله عنه يساوي بين الناس في العطيات عمر يفضل بينهم لا يساوي بينهم في العطيات بل فاضل بينهم بحسب سابقته وفضله وعمله اجتهادا منه. وأما الصديق فكان يسوي بينهم ويقول إنما أسلموا لله وأجره على الله المتقدم أجره على الله فيعطي المتقدم والمتأخر يساوي بينهم. وعمر اجتهد فصار يفضل بينهم المهاجر الأولين يعطيهم أكثر ومن بعدهم أقل وهكذا. فكان يعطي المهاجر الأولين 4000 وأعطى ابنه عبد الله بن عمر 3500 فقيل هو ابن المهاجرين فلما نقصه من 4000 ليش نقصه من 500 ابنك هذا مهاجر من المهاجرين الأولين. فقال إنما هاجر به أبواه هذا الورع إنما هاجر به أبواه يقول ليس كمن هاجر بنفسه ما هاجر وحده هاجر معي فلهذا نقصه. نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله ووجب أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه بها ونجعل على رجليه من إذخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها.
نعم. هذا في بيان ما أصاب الصحابة في أول الأمر في أول الهجرة من الشدة حتى إنهم لا يجدون الكفن للميت منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يجد شيء يكفنه إلا قطعة قماش قصيرة ما تكفي للبدن إذا غطي الرأس خرجت الرجلان وإذا غطي الرجلان خرج الرأس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها الرأس لأنه أشرف واجعلوا على الرجلين شيء من الحشائش من الإذخر. قال خباب هؤلاء مضوا الصحابة اللي ما فتحت عليهم الدنيا استكملوا أجرهم أما نحن تأخر وفاتنا حتى فتحت علينا الدنيا وأكلنا واستعجلنا شيء من أجورنا ولهذا قال فمنا من مات ولم يأكل من أجر شيء منهم مصعب بن عمير ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها يكلنا عن الفتوح لما فتحت الفتوح وفتحت الدنيا على الناس خاف رضي الله عنه أن يكون تعجل شيئا من أجله من أجل الدنيا التي فتحت عليه وهذا من باب الورع فله رضي الله عنه هم على خير من تقدم فله أجره ومن تأخر فهو على خير نال أجره بسبب جهاده و نشره لدين الله وتعليمه. نعم.
حدثنا يحيى بن بشرين قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن معاوية بن قراء قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال قلت لا. قال فإن أبي قال لأبيك يا أبا موسى هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه برد لنا وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس؟ فقال أبي لا والله قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وأسلم على أيدينا بشر كثير وإنا لنرجو ذلك. فقال أبي لكني أنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد لنا وأن كل شيء عملناه بعد نجونا منه كفافا رأسا برأس. فقلت إن أباك والله خير من أبي.
هذه محاورة بين الصحابيين الجليلين بين عمر بن الخطاب وأبو موسى الأشعري وأبو بردة ابن أبي موسى الأشعري وعبد الله بن عمر ابن عمر. يقول عبد الله بن عمر لأبي بردة هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ من القائل هذا؟ عبد الله بن عمر يقول لأبي بردة يقول هل تدري ما قال أبي وهو عمر بن الخطاب لأبيك وهو من؟ أبو موسى الأشعري. هذه المحاورة بين إيش؟ بين الابنين. وقبل ذلك محاورة بين الصحابيين. يقول عبد الله بن عمر لأبي بردة إن حصل بين أبي وأبيك محاورة، أتدري ما هذه المحاورة؟ أبو بردة من هو أبوه؟ أبو موسى الأشعري. وعبد الله بن عمر من هو أبو؟ عمر بن الخطاب. فقال عبد الله بن عمر هل تدري لأبي بردة ما قال أبي لأبيك؟ قال قلت لا. قال فإن أبي من هو؟ عمر بن الخطاب. قال لأبيك أبي موسى الأشعري يا أبا موسى هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه برد لنا وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس؟ يعني هل يسرك أن يكون إسلامنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهجرتنا وجهادنا معه يعني برد لنا يعني سلم لنا سلم الأجر كامل ولا فيه نقص والعمل الذي عملناه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يصير كفاف لا علينا ولا لنا يكفينا الأجر الذي حصل لنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أسلمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجهدنا معه وصحبنا إذا سلم لنا هذا معنى خير كثير يكفينا هذا إذا وأما العملنا الذي عملنا بعده يصير كفاف لا علينا ولا لنا يكفينا. هل يسرك هذا؟ يقول عمر بن الخطاب لمن؟ لأبي موسى الأشعري. قال أبو موسى الأشعري لا لا والله قد جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وأسلم على البشر الكثير وإنا نرجو ذلك نرجو الأجر بالإضافة إلى صحبتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبي وهو عمر لكني أنا والذي نفس عمر بيده لا وددت أن ذلك برد لنا وأن كل شيء عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس. هذا من الورع من ورع الخبر. يقول أنا أتمنى أنه يسلم لنا عملنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأما عملنا بعده يصير كفاف لا علينا ولا لنا يكفي هذا. فقلت يعني القائل من أبو بردة إن أباك يعني عمر بن الخطاب والله خير من أبي يعني أبي موسى الأشعري وهذا حق. هذا فيه في وراء عمر رضي الله عنه يتمنى أنه يسلم له عمله مع النبي صلى الله عليه وسلم وأما عمله بعد وفاته يسكن كفاف لا عليه ولا له. بارك الله وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. ها قال أبوه قال إيش قال أبي قال أبوك لا والله. نعم قال أبوك يعني أبو موسى الأشعري. نعم
من الأظهر قول أبي موسى
ها
من الأظهر أن الصواب مع أبي موسى
في هذا. نعم وهذا ليس ببعيد لكن عمر حمله الورع شدة الورع، وإلا يرجى لهم هذا يعني ما عملوه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. العمل خير عظيم، مثل ما قال أبو موسى، قال جاهدنا بعد رسول الله وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا واسلم عليه باسم كثير، وإنا لنرجو ذلك، نرجو ثواب ذلك، وهو والله تعالى كتب له ذلك. لكن عمر حمله شدة الورع والخوف، فعمر غلب جانب الخوف، وأبو موسى الأشعري غلب جانب الرجاء، وكلنا على خير. ولكن عمر من شدة ورعه يقول فيني هذا، والله سبحانه وتعالى أكرم، أكرم من عباده، أكرم من أن يضيع أعمالهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتركها لا كفى لا عليهم ولا لهم، بل الله سبحانه كتب لهم ما عملوه مع النبي صلى الله عليه وسلم وما عملوه بعد ذلك. نعم. ها؟ لا، خصوصية من التبرك، التبرك بجسده وملابس الجسد، أما التحريك فسنة، لكن ما يخص، كل واحد يحرك، ما يخص بالعلماء ولا حدك أبوه حدك أمه، لكن يكون الصحابة يحرصون على أن يحنكهم النبي صلى الله عليه وسلم ويحرصون على ذلك لما جعل الله في جسده وملابس الجسد من البركة، هذه خصوصة خاصة به عليه الصلاة والسلام. نعم. فلا يتبرك بغيره. وهذا الباب التعريف، هذا أول، هذا أول، وإلا في الأول كان اسمها يثرب، كان اسمها يثرب، والمنافقون يسمونها يثرب، ولا زال الأدباء الآن الأدباء والمنافقون يسمونها يثرب تمسكون بالاسم الجاهلي. أما هذا قال فإذا هي المدينة يثرب، باب التعريف هذا أولا، هذا أولا قبل أن يهاجر، يعني ما تعرف إلا بيثرب. ما أذكر، لكن لم يسمى عبادة مدينة طيبة وطابة، لا تسمى إلا بذلك.
قول بعضهم المدينة المنورة
ومكة المكررة، يعني ما له أصل، المدينة النبوية ومكة كذلك، ما فيه القرآن ببطن مكة ولا مقل مكرمة ولا منورة، مدينة النبوية هذا حادث في الله. نعم. ها؟ ايش خال عندك؟ ها؟ شدة الورع، شدة الورع. أبو بكر عمر رضي الله عنه حمله الورع، وأبو موسى غلب جانب الرجاء، والأقرب الله أعلم ما قاله أبو موسى، هذا هو الأقرب بكرم الله. الله سبحانه وتعالى لا يضيع عملهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. لكن هذا قال من باب الورع، ولا يعني كون عمر قال من باب الورع إنه لا يكتب لها أجرهم، مثل ما لما طعن وجاءه شاب وقال له أبشر ببشرى رسول الله، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة، فقال وددت أن ذلك كفافا لا علي ولدي، باب الورع. نعم.
أقرأ كلام
ها؟ نعم.
ما يدل على قول أبي موسى خيركم من طالع
الله حسنا، ما يدل عليها النصوص التي فيها أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، إن الله نعم. مشكلة.
قوله فقلت القائل هو أبو بردة، وخاطب بذلك ابن عمر، فأراد أن عمر خير من أبي موسى، وأراد من الحيثية المذكورة، وإلا فمن المقرر أن عمر رضي الله عنه أفضل من أبي موسى رضي الله عنه عند جميع الطوائف.
نعم، هذا ما في شك يعني بهذه المحاورة يعني، وإلا معروف أن عمر مقدم. نعم.
لكن لا يمتنع أن يفوق بعض المفضولين بخصلة لا تستلزم الأفضلية المطلقة. ومع هذا فعمر رضي الله عنه في هذه الخصلة المذكورة أيضا أفضل من أبي موسى رضي الله عنه، لأن مقام الخوف أفضل من مقام الرجاء، فالعلم محيط بأن الآدمي لا يخلو عن تقصير ما في كل ما يريد من الخير، وإنما قال عمر ذلك هضما لنفسه رضي الله عنه، وإلا فمقامه في الفضائل والكمالات أشهر من أن يذكر.
صحيح. ما في صحيح والله. نعم.
صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هذا سائل من فرنسا، يقول: فضيلة الشيخ، نحن أبناؤكم هنا في فرنسا نعيش غربة حقيقية للإسلام رغم انتشاره هنا، إلا أن الكفرة لا يريدون بنا خيرا، فنبشركم حفظكم الله أن 5000 شخص يدخلون الإسلام سنويا في فرنسا.
الحمد لله، هذه نعمة. الحمد لله، الحمد لله على فضله وإحسانه. نعم.
وأن في دولة في هولندا دخل الإسلام خلال عام 2003 ميلادي 6000 طالب عمرهم ما بين 18 إلى 24.
الحمد لله، هذا يبشر بخير. وإذا كان الإسلام واضح فضله وهو موافق للفطر والعقول، فهو حق واضح أبلج، فكل من عرف الإسلام لا بد أن يدخل فيه، إلا من لم يوفق. نعم. بخلاف الأديان الأخرى، ولهذا فإن النصارى المبشرين يبذلون الأموال الطائلة والأوقات الطائلة ولا يترصر إلا القليل، وأما الدعاة للإسلام فيبذلون جهدا قليلا ومع ذلك يدخل في الإسلام خلق كثير، لأنهم موافقون للفطرة وللعقول. نعم.
صلى الله عليه وسلم. فيقول: وما نريده منكم حفظكم الله أن توجهوا نصيحة خاصة لأخواتنا لا يدرسن هنا بالمدارس والجامعات ومنعن من الحجاب، فماذا يفعلن؟
ما يفعلن؟ لا يدرسن في الجامعات، إذا منع من الحجاب لا يدرسن في الجامعات، وكذلك إذا كانت جامعة خطأ لا يدرسن فيها، والحمد لله الدراسة ليست لازمة. الدراسة إن حصل دراسة ليس فيها اختلاط وليس فيها ضرر فالحمد لله، وإلا فلا يدرسن. يدرس في مدارس خاصة بينهن، مدارس خاصة يجعلنا مدارس خاصة، ما دام هذا العدد كثير آلاف يجعل مدارس خاصة، ويكون هناك تبرعات لإيجاد مدارس، وهذه التبرعات يمكن المسلمون في كل مكان يساعدونهم إذا حصل، يعني يكون عن طريق المركز الإسلامي، طريق المراكز الإسلامية يبلغون الجهات وأهل الخير والمحسنين في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج وفي غيرها من الدول، والمسلمون يتبرعون إذا تأكدوا وعرفوا الحقائق فإنهم يبذلون من أموالهم والحمد لله، وليس لهن أن يدرسن في جامعات يمنعنا من الاحتجاب أو يختلطن بالرجال. نعم. ويستطيع أيضا أن يستفيد بالآن من الدروس التي تنقل في الشبكات، وكذلك الأشرطة والكتب المؤلفة، والاتصال بوسائل الاتصال الحديثة والهاتف وغيره والتليكس والفاكس وغيرها لأهل العلم وغيرهم. الحمد لله طرق العلم كثيرة ومتنوعة، ولا سيما في هذا الوقت، فإذا منعنا من طريق يستخدم الطرق الأخرى المباحة شرعا. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، استشكل علي فهم مسألة أن اللقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه الأنبياء كان بالروح لا بالجسد، فهل تفضلتم بمزيد توضيح؟ وهل عندما كان يتردد عليه الصلاة والسلام على نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم كان يتردد على روحه فقط أم ماذا؟
نعم، هذا يعني لقاء النبي صلى الله عليه وسلم ولقاء بالأنبياء، الأنبياء ماتوا إلا عيسى ودفنوا في الأرض، ولكن روحهم في أعلى عليين، ثبت في الأحاديث الصحيحة أن المؤمن إذا مات ودفن نقلت روحه إلى الجنة، والكافر تنقل روحه إلى النار، ولها صورة بالجسد، والروح تأخذ شكل الجسد فيراه على صورته، على صورة جسده، ولا مانع من هذا، والروح هي اللي عليها المعول، والجسم محمل للروح، ولهذا الجسد هذا لا قيمة له بدون الروح، الروح هي التي تسيره. ولهذا تجد بعض الناس عنده همة عالية وهذه همة للروح، وقد يكون جسده ثقيل وكذا لكن روحه هي التي تحمله، وبعض الناس همته غير عالية تجده ليس عنده مشاغل وليس عنده شيء، هو خفيف الجسم لكن لا يعمل، لأن الروح ليس العبرة بالروح، فالروح هي التي تحمل الإنسان، والجسد لا قيمة له بدون روح. فكون الأنبياء تنقل أرواحهم تأخذ شكل الأنبياء لا إشكال فيه، ما لا إشكال فيه، يراهم على هيئتهم حينما كانوا أحياء بأجسادهم، تأخذ شكل الروح. والروح ما تفنى، إذا مات الإنسان روحه باقية إما في نعيم وفي عذاب، والجسد يبلى ثم يبعثه الله، ثم تعود الأرواح إليها إذا أمر الله سبحانه نفخ في الصور، تعود الأرواح إلى أجسادها. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: امرأة حجت هذا العام وهي مثقلة بالحمل في أشهرها الأخيرة وتريد أن تطوف للوداع، فمنعها زوجها خشية عليها، فبماذا تأمرونها وهي الآن في مكة؟
نأمرها أن تطوف للوداع بتطوف محمولة، محمولة تحمل على ما يسمون الشقدف أو بالعربة، والحمد لله. وإذا كانت في مكة تنتظر ما عليها وداع حتى تريد الخروج، إذا كانت ستنتظر مدة لعلها لو بعد الوضع إذا كانت باقية في مكة، من بقي في مكة ليس عليه طواف وداع حتى يخرج، حتى ينوي الخروج، فإذا نوى الخروج لا يخرج من مكة حتى يطوف الوداع. لحديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أن خف عن الحائض. والحديث الآخر: لما كان الناس ينفرون من كل وجه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، أليس من خصائص الشهداء أنهم لا يكفنون؟ فكيف كفن مصعب بن عمير رضي الله عنه؟
ليس من خصائص أنهم لا يكفنون، من قال هذا؟ الشهداء يدفنون بثيابهم ودمائهم، يكفنون بثيابهم، ثيابهم التي ماتوا عليها، بثيابهم ودمائهم، لكن لا يغسلون ولا يصلى عليهم. الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، لكن ليس معناه أنه لا يكفن. كيف ما يكفن؟ يعني يدفن عاري؟ لابد يكفن، يكفن بثيابه ودمائه، يدفن بثيابه ودمائه، لكن لا يغسلون ولا يصلى عليهم، شهداء المعركة خاصة. نعم.
يقول السائل: ما حكم طلب الشفاعة عند الله تعالى ممن يسميهم الناس بالأولياء والمرابطين أمواتا كانوا أو أحياء، وكذلك طلب الدعاء منهم، يقول: وليس دعاءهم.
إيش ما حكم طلب؟
يقول: ما حكم طلب الشفاعة عند الله ممن يسميهم الناس بالأولياء والمرابطين أمواتا كانوا أو أحياء، وكذلك طلب الدعاء منهم وليس دعاءهم.
طلب الشفاعة من الأموات شرك، إذا قال يا فلان اشفع لي هذا شرك، لأنه دعاء غير الله فقد أشرك، وقد بين الله تعالى في القرآن الكريم أن من دعا غيره فقد أشرك، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، حتم بكفر من دعا غير الله، ولكن يسأل ربه يقول: يا رب شفع في نبيك، يا رب شفع في أفراطي، يا رب شفع في الصالحين. أما أن يسأل الميت يقول اشفع لي هذا لا يجوز. أما سؤال الحي هذا فيه تفصيل، سؤال الحي إذا كان يسأله شيء يستطيعه فلا بأس، حي حاضر تقول تأتي الشخص تقول يا فلان اشفع لي عند الأمير أو اشفع لي عند الوزير أو اشفع لي عند التاجر الفلاني حتى أقضي حاجتي أو أقضي، لا بأس. أما إذا كان شيء يسأله شيء ليس لا يقدر عليه هذا لا يجوز. فالمقصود أن سؤال الغائبين أو الأموات هذا شرك، وأما سؤال الأحياء الحاضرين فإن كان شيئا يقدرون عليه فلا بأس، وإن كان شيئا لا يقدرون عليه فهذا لا يجوز. كان وقد يكون شرك، إذا سأل مثلا حي حاضر قال إيش مريضي هذا لا يقدر عليه إلا الله، أو قال أدخلني الجنة هذا لا يقدر عليه إلا الله، فالحي الحاضر يسأل ما يقدر عليه، وأما الميت والغائب فلا يسأل. نعم.
صلى الله عليكم. سائل من ليبيا يقول: فضيلة الشيخ، إنا نحبكم في الله، ونظر للحالة الاقتصادية
حبك الله الذي حبتنا فيه، صلى الله عليه وسلم متحب في الله. نعم.
ونظر للحالة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع وخاصة الشباب، قررت دولتهم ليبيا اعتماد طريقة جديدة لدمج الشباب العاطل عن العمل بالتعاون مع البنوك، وذلك بالطريقة التالية: يقوم الشاب الذي يريد فتح مؤسسة مصغرة بتكوين ملف يرسل إلى هيئة التشغيل ببلدهم، ويتضمن فواتير الآلات التي سيستخدمها في مؤسسته، وتقوم هيئة التشغيل بالتنسيق مع البنوك بشراء المعدات مع مساهمة الشاب 5% من قيمة المشروع، ثم يباشر العمل، وله الحق في إرجاع المبلغ المدان من البنك ابتداء من سنة من تاريخ الاقتراض من البنك، ويكون إرجاع المبلغ المدان على أقساط بزيادة تتراوح بين 5% و 10% حسب القيمة المستدانة. يقول أرجو إفادتي بالفتوى، هل تجوز هذه العملية شرعا بأقصر أجل، علما أني شاب متحصل على شهادة جامعية وأعاني من حالة اقتصادية واجتماعية لا يعلمها إلا الله، وبارك الله فيكم حفظكم الله.
هذا السؤال يحال إلى رئاسة الإفتاء إلى المفتي حتى يصدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة ويرسل إلى، لأن هذا سؤال مهم ولا يتعلق بفرد ولا يتعلق بأشخاص بجهات، فلا بد أن تصدر فيه فتوى من الجهة الرسمية من عدد المشايخ وترسل إليكم هناك وتعتمدون الفتوى إن شاء الله. عليك أن ترسل بهذا السؤال إلى الإفتاء إلى المفتي بالمملكة العربية السعودية محررا وتطلب الجواب تحريريا ويأتيك الجواب إن شاء الله. نعم.
يقول السائل قول الله عز وجل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يقول إنه يعرف العربي أنه يحب الجنة ويبغض النار، فما سبب قوله تعالى أصحاب الجنة هم الفائزون؟
إيش يعرف العربي؟
يعرف العربي أنه يحب الجنة ويبغض النار، فما سبب قوله تعالى أصحاب الجنة هم الفائزون على الرغم من ظهور تفوق وفوز أصحاب الجنة على أصحاب النار؟ وهل يتعارض ذلك مع بلاغة القرآن العظيم؟
لا، هذا واضح، الله تعالى يبين لهم أن لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، فإذا كنتم تعلمون أنهم لا يستويان فانظروا إلى الأعمال، هذا مبني على الأعمال، مبني على العمل. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، إذا كان لا يستويان والناس وجنهم الفائزون فاعملوا بعمل أهل الجنة حتى تكونوا من الفائزين، المقصود العمل، يعني هذا معروف لكل أحد، لكن العمل هو محك الفرق. فمن كان يعمل وكان يجاهد نفسه ويعمل لله ويخلص أعماله لله ويلتزم بشرع الله ودينه فهذا هو الفائز، وأما من لم يعمل بشرع الله فهذا خاسر. ولو كان يعلم أن أصحاب الجنة مفازل وهو لا يعمل ما ينفع، لابد من معرفة مع عمل. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل نقرأ هذه الأيام في الصحف بأن بعض الجهات تدرس إقرار تدريس التربية الرياضية للبنات، فما حكم ذلك؟ وهل توصي بأن يكتب العلماء بيانا تحذيرا للأمة من هذا الأمر؟
نعم، كتب في هذا فئة كبار العلماء، وكتب لي كذلك أيضا رئيس مجلس الشورى أيضا، ونسأل الله ينفع بالجهود ولا مانع من الكتابة والمراجعة بعد ذلك. نعم، وفق الله جميع طاعته ثبت توجيهه وصلى الله عليه وسلم.